بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي حديث عمران بن حصين في باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، وهو حديث طويل فيه فوائد كثيرة. نأتي على ما ييسره الله سبحانه وتعالى من فوائده. يؤخذ من هذا الحديث أن الشخص يعمل بالأسباب فيما يتعلق بالقيام للصلاة، سواء كانت صلاة الليل أو صلاة الفجر. وفي هذا الحديث قوله وقعنا وقعة ولا وقعة عند الأحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. جاء في رواية في حديث أبي قتادة وهو عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في تلك الساعة تلبية لطلب بعض أصحابه، حيث إنهم أرهقوا وتعبوا فطلبوا منه ذلك أن يستريحوا ويناموا، كانت ساعة في آخر الليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخاف أن تناموا عن الصلاة. هكذا في الحديث، حديث أبي قتادة. فقال بلال رضي الله عنه: أنا أوقظهم. فيؤخذ من هذا العمل بالأسباب، وأن الشخص إذا رأى نفسه قد تأخر في النوم لسهر فيعمل بالأسباب لإيقاظه للصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في رواية أبي قتادة: أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال: أنا أوقظهم، أي تكفل بهذا بلال. ولهذا في حديث أبي قتادة أنهم لما استيقظوا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أينما قلت يا بلال؟ فقال: والذي نفسي بيده لأخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني نام. فيؤخذ من هذا العمل بهذا السبب، يعني العمل بالسبب للاستيقاظ. ولا يفرط الإنسان، خصوصا صلاة الفجر، اعمل وابذل ما تستطيعه من الأسباب للاستيقاظ لها. فإن نمت مع بذلك للأسباب أنت معذور، أنت معذور. أما إذا كان التساهل منك وأنت قادر على أن تبذل السبب، وربما يحصل منك استيقاظ وانتباه في وقت الفجر فتتناوم، هنا تأثم لتأخيرك الصلاة عن وقتها ولتفويتك صلاة الجماعة لغير ما عذر مع انتباهك في وقتها. وكذلك أيضا تساهلك في عدم الأخذ بالأسباب مع سهولتها وقدرتك عليها. فمن بذل الأسباب ثم قدر الله عليه أنه نام فلا حرج عليه ولا ضير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما شكوا إليه الذي أصابهم من تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، قال: لا ضير أو لا يضير. وجوابه عليه الصلاة والسلام لهم بهذا فيه تأنيس لقلوبهم، فيه تأنيس لقلوبهم كما قال الحافظ، وفيه تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها. بأنهم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك. يعني لماذا لا ضير أو لا يضير أو لا حرج؟ لأنهم لم يتعمدوا هذا، لأنهم لم يتعمدوا هذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نعم نعم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى. وفي الحديث الآخر، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، حتى ولو استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه نعم يصليها، صليها في الوقت الذي استيقظ فيه، وقتها حين يذكرها. ويذكر أهل العلم هنا إشكال في مسألة الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عيني لا تنامان، أو إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال أهل العلم في الجمع بين الحديثين، حديث عمران الذي فيه النوم حتى طلعت الشمس، وحديث إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال النووي رحمه الله تعالى له جوابان، أحدهما أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. يعني استيقاظ القلب وعدم نومه فيما يتعلق بالحسيات المتعلقة به كالحدث، قلبه لا ينام، أي بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لا يحدث في تلك الحال لأن القلب مستيقظ، لأن الحديث ورد في هذا، وورد أيضا في ما يتعلق نعم ورد فيما يتعلق بصلاة الوتر كما سيأتي. حديث عائشة قالت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا جواب. والجواب الثاني أنه كان له حالان، حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب، وحال ينام فيه قلبه وهو نادر. هذا كلام النووي. قال فصادف هذا، أي قصة النوم عن الصلاة، أي صادف في الحال التي ينام فيها قلبه، لكن هذا بعيد، هذا بعيد، لأن الحديث عام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال الحافظ الصحيح المعتمد هو الأول والثاني ضعيف. هذا كلام النووي ليس الحافظ. قال الحافظ بعد ذلك وهو كما قال، ولا يقال القلب وإن كان لا يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلا، لكنه يدرك إذا كان يقظانا مرور الوقت الطويل، فإن من ابتداء طلوع الفجر أن حميت الشمس مدة طويلة لا تخفى على من لم يكن مستغرقا. لأن نقول يحتمل أن يقال كان قلبه صلى الله عليه وسلم إذ ذاك مستغرقا بالوحي، ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم، كما كان يستغرق صلى الله عليه وسلم حالة إلقاء الوحي في اليقظة. وتكون الحكمة في ذلك بيان التشريع، هذا هو أحسن ما يقال، إن الله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا لبيان التشريع، تشريع للأمة حتى يعرف الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة، في مثل هذه المسألة، فهو أمر قدره الله عز وجل، ولا يتعارض مع قوله إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، لأن هذا شاءه الله لحكمة، شاءه الله لحكمة. قال وتكون الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل، لأنه أوقع في النفس التشريع بالفعل أوقع في النفس من التشريع بالقول. يعني قصة وقعت له عليه الصلاة والسلام، وعرف الحكم الشرعي من خلال تلك القصة وذلك الفعل، هذا أوقع في النفس وأظهر من التشريع بالفعل، يعني أوقع في النفس وأظهر مما لو قال من نام عن صلاة أو سهى عنها وقتها حين يذكرها أو نحو ذلك، لأن هذا شيء حصل فعليا فهو أوقع وأظهر. قال: كما في قضية سهوه في الصلاة، سهى عليه الصلاة والسلام في الصلاة، لكن قدر الله عليه ذلك لحكمة، وهي ماذا؟ التشريع، بيان التشريع، ليعرف ماذا يفعل من سهى في صلاته. قال: وقريب من هذا جواب ابن المنير أن القلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة التشريع. واضح هذا؟ هذا هو الجمع، أن القلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة التشريع، ففي النوم بطريق الأولى أو على السواء، يعني في النوم في اليقظة على حد سواء. هذا الجواب الذي ذكره أقوى، وهناك أجوبة ضعيفة أشار إليها في توجيه لا ينام قلبي، بعضهم قال إلا يخفى عليه حالة انتقاض وضوئه. نعم، وهناك أقوال أخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي خرج جوابا عن قول عائشة أتنام قبل أن توتر. قال: وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة التي تكلموا فيه، الذي تكلموا فيه. نعم، هو كان جوابا عن هذا وليس عن مسألة انتقاض الطهارة. عليكم السلام. هذه هي الخلاصة في الجمع بين الحديثين. ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية أن الشخص لو كان في سفر فنام عن الصلاة ثم استيقظ قد خرج وقتها، مشروعية أن يتحول من مكانه إلى مكان آخر، يعني ينتقل من مكان، من ذلك المكان إلى مكان قريب منه ويصلي فيه، يتوضأ ويصلي فيه. قال بهذا بعض أهل العلم تحول عن الموضع لقوله فارتحل فسار غير بعيد، سار غير بعيد. وبعض أهل العلم قال إنما يلزم في ذلك الوادي بعينه، يعني قالوا مسألة التحول إنما تكون في الوادي الذي نام فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنه قال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، يعني خصصوه بذلك الوادي. وبعض أهل العلم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مسألة الارتحال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعم علم أن ذلك المنزل حضر فيه الشيطان، أما غيره من الناس فلا سبيل له إلى العلم بأن المكان الذي نام فيه مثلا حضر فيه الشيطان، حضر فيه الشيطان. على كل، القول بمشروعية التحول غير بعيد بل هو قريب. نعم، فمسألة الخصوصية فيها نظر، لأن ثبوت أن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وقضية أن هذا المنزل حضر الشيطان أو لم يحضر هذا المنزل الشيطان، نقول يشرع التحول من المكان إلى مكان قريب منه، ولا يجزم بأن هذا حضر فيه الشيطان أو لا، أو لم يحضر فيه الشيطان، باعتبار أن هذا يحتاج إلى توقيف، أن هذا يحتاج إلى توقيف. وبعضهم أخذ من عموم هذا أن الشخص إذا نعس في وقت الخطبة يوم الجمعة أنه يتحول من مكان إلى مكان آخر، وهذا الذي يظهر أنه غير صحيح، ليس على إطلاقه، ليس في الحديث ما يدل على هذا. فمن نعس في وقت الخطبة يعني نام، إذا كان مجرد نعاس ينتبه منه كفى، أما إذا نعس ونام قد انتقض الطهارة يحتاج إلى أن يذهب فيعيد الوضوء. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا وقوع الاجتهاد نعم العبرة بالنوم، العبرة بالنوم سواء نام جالسا أو مضطجعا، لأن النائم الجالس قد ينام ويستغرق في نوم، قد ينام ويستغرق في نومه. وقد تذاكرنا قبل طريفة من الطرائف التي وقعت لبعض الأئمة أنه كان في بجانبه رجل يوم الجمعة فكان جالسا ذلك الرجل، ظاهر أنه أبو عبيد القاسم السلام، هو أي نعم، قال وقد ذكر قول من قال من أهل العلم بأن الذي ينام جالسا لا وضوء عليه، يعني لا ينتقض وضوءه، وإذا نام مضطجعا انتقض وضوءه. هذا قول لجماعة من العلماء، قال أبو عبيد كنت أميل إلى هذا القول وأحسب أنه قوي أو بهذا المعنى، حتى حضرت يوما أو يوم الجمعة وبجانبي رجل فنام الرجل جالسا، قال وأحدث، خرج منه الحدث. قال أبو عبيد فلما انتهت الخطبة قلت له اذهب فتوضأ فإنك أحدثت، قال فأنكر وقال أنت الذي أحدثت. قال أبو عبيد فتركت هذا القول لأنه قول غير صحيح، التفريق بين الجالس وغير الجالس، لأن الجالس قد ينام ويحدث ويخرج منه الحدث. نعم، والعبرة بالاستغراق في النوم. والدليل على أن النوم من نواقض الوضوء حديث صفوان بن عسال، إلا من غائط وبول ونوم. يؤخذ من هذا الحديث وقوع الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقوع الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة، وقد سبق أيضا في قصة عمار أنه اجتهد وتمعك في التراب نعم قبل أن يعرف كيفية التيمم. نعم، وفي هذا الحديث أيضا ذلك الصحابي الذي كان معتزلا، كان معتزلا يعني أصابته جنابة وليس هناك ماء، الناس صلوا وهو بقي معتزل، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام سأله ما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفي. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه اجتهد فظن أن الجنب لا يتيمم، ظن أن الجنب لا يتيمم، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنب يتيمم، عليك بالصعيد. وفي هذا رد صريح لقول من قال إن الجنب لا يتيمم. والآية أيضا تدل على هذا، لأن المقصود بالملامسة الجماع، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. على أن هذا الصحابي يحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلا، فيكون حكمه حكم فاقد الطهورين كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. من فوائد هذا الحديث أيضا أشار إليه الحافظ ابن حجر أن للعالم إذا رأى فعلا محتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب، يعني السؤال عن الأمر المحتمل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى صاحبه أو رأى ذلك الصحابي معتزل فسأله ما منعك أن تصلي مع القوم، فيسأل ليوضح له الحكم وليبين له الحكم الشرعي في المسألة. وفيه أيضا الإنكار على من لم يصلي مع الجماعة، الإنكار على من يترك صلاة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله منكرا لهذا ما منعك أن تصلي مع القوم. يؤخذ من هذا أن من فقد في صلاة الجماعة يسأل عنه أو يسأل عن سبب ذلك، يسأل عن سبب ذلك لينصح وليبين له الحكم إن كان عنده شيء، ولينصح إن كان عنده تفريط في هذا الجانب. وفي هذا أيضا حسن ملاطفة من النبي عليه الصلاة والسلام ورفق في الإنكار، لأنه لم يواجهه النبي عليه الصلاة والسلام بالإنكار المباشر، وإنما قال له ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم، عليكم السلام، ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم. في تلطف من النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. وقوله في الحديث في قصة هذه المرأة فاستنزلوها عن بعيرها، هذا يشكل من جهة، يعني كيف استنزلوها عن بعيرها وأخذوا من مائها؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإنما أخذوها واستجازوا أخذ مائها لأنها كانت كافرة حربية، وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض، وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب. معنى هذا الكلام إما أن تكون هذه المرأة كافرة حربية يعني في ذلك الحين، فيجوز أن يؤخذ مالها، بل يجوز أن تسبى أيضا، وإما أن تكون لها عهد فأخذ الماء، على أنه كما سيأتي ما نقص من مائها شيء، لكن الشاهد يعني من إنزالها من مائها وكذلك أيضا صب الماء في الإناء، نعم، فيكون الأخذ من الماء لضرورة العطش، لأن الشخص إذا عطش وخشي على نفسه الهلكة وعنده ماء مملوك لغيره له أن يأخذ منه ويضمن ما أخذ بالعوض، يضمن ما أخذ بالعوض. يعني شخص كاد أن يهلك ما عنده ماء، لكن عنده ماء لشخص من الناس ليس ملكا له، له أن يشرب من ذلك ليتدارك نفسه، ثم بعد ذلك يعطي صاحب الماء عوض ما شرب، عوض ما شرب. وقوله إلا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب، يجب على الصحابة ذلك، نعم. ويؤخذ من هذا الحديث تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيرها كمصلحة الطهارة مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه لما أطلق العزالي ونودي في الناس اسقوا واستقوا، اسقوا واستقوا أي يشربون من الماء ويسقون أيضا إبلهم، يسقون إبلهم نعم وخيلهم، وبعد ذلك آخر شيء قال وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، يعني أخر ذلك. هذا يدل على أن الناس في حالة العطش يقدم الشرب على غيره، يعني في مثل هذه الحالة هم في صحراء ووجد الماء يبدأ أولا بسقي الآدميين، ثم بعد ذلك تسقى الدواب حيوانات، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر المحتاج إلى الماء ليغتسل من الجنابة وكان آخر ذلك أخره ولم يعطه من أول الأمر. نعم نعم اغتسل ماذا؟ لا يزال غسل الجنابة في ذمته، لا يزال غسل الجنابة في ذمته. وما سبق من أن التيمم رافع للحدث ليس رفعا مستمرا، ليس رفعا مستمرا، ما هو رفع مؤقت حتى يحضر الماء، ولهذا يعني يقال إذا حضر الماء إيش بطل التيمم، يعني رفع الجنابة ورفع الحدث بالتيمم رفع مؤقت وليس رفعا مستمرا، فبمجرد وجود الماء لا يزال الجنب مطالبا بأن يغتسل من الجنابة، لا تزال الجنابة في ذمته ولا ترتفع كليا بالتيمم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة تعلمين ما رزئنا أي ما أنقصنا من مائك شيئا، من مائك شيئا، يقول الحافظ ظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده، لأنها حصلت بركة. وقد جاء في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام فتح أبواب أفواه المزادتين وبصق فيهما، تكون حصلت البركة من هذه الناحية، بارك الله عز وجل في ذلك الماء حتى لم ينقص منه شيء، والناس شربوا واستقوا وأخذوا حاجتهم. يقول الحافظ ظاهر أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده، وأنه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة وإن كان في الظاهر مختلطا، وهذا أبدع وأغرب في المعجزة، يعني أن ماءها كما هو ما نقص، إضافة إلى أنه لم يختلط بالماء الذي يعني ماذا الذي أوجده الله سبحانه وتعالى، لأنه قال ما رزئنا من مائك أضاف الماء إليها، فدل على أن الماء الباقي هو نفس الماء الذي كان في المزادتين قبل أن يستقي منه الصحابة، وهو ظاهر قوله ولكن الله هو الذي أسقانا. قال الحافظ يحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار مائك شيئا، واضح الأول أقرب. واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة، نعم يجوز استعمال آنية المشركين ما لم يتيقن الشخص أن فيها نجاسة، فإذا علم أن فيها نجاسة لا يستعملها، إذا علم أن فيها نجاسة لا يستعملها. لا، آنية الذهب والفضة محرمة، الكلام على غير الذهب والفضة، أما آنية الذهب والفضة فلا يجوز للمسلم أن يستعملها. وإذا كان ماؤها لم ينقص فلماذا أعطوها من السويق والدقيق؟ من باب الإحسان، باب الإحسان والكرم. قال وفيه إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها بل على سبيل التكرم والتفضل. وهذا الإحسان إليها أثمر ثمرته فيما بعد أن هذه المرأة كانت سببا في دخول قومها في الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يغزون ما حولهم من القبائل والأماكن ولا يغزونهم، فقالت لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم بالإسلام؟ قال الحافظ: والمعنى الذي أعتقد أن هؤلاء يتركونكم عمدا، يعني معنى كلامها الذي أعتقد أن هؤلاء يتركونكم عمدا لا غفلة ولا نسيانا بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم. وهذه الغاية في مراعاة الصحبة اليسيرة، وكان هذا القول سببا لرغبتهم في الإسلام. نعم. إلى أن قال: ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى كان ذلك سببا لإسلامهم. واضح. نعم. ما لا سبي. نعم. الكفار المحاربون تشبه ذراري ونساهم. هذه بعض الفوائد التي أشار إليها الحافظ بن حجر. والحديث في الحقيقة في فوائد كثيرة، لكن هذه بعضها على سبيل الاختصار. وفهم هذه القصة، يعني حتى وإن لم يستطع الشخص أن يحفظ الحديث بنصه لطوله، أقل شيء تفهم هذه القصة عموما، يعني ما الذي حصل للصحابة في هذه الحادثة، وكذا أيضا قصة هذه المرأة وما حصل في ذلك الماء من الكرامة، يعني تفهم القصة عموما حتى إنك تستدل بما فهمته من القصة على يعني ماذا، على المسائل تسأل عنها مثلا. فإن لم تحفظ الحديث بنصه لا تعدم فهم الحديث واستفادة ما يستفاد منه من الأحكام الفقهيات متعلقة بذلك. أيضا لا يهمل جانب الشاهد من الحديث في هذا الموضع. لو سألنا شخصا الآن: ما الشاهد من الحديث في هذا الباب؟ من يجيب؟ عندك يا عند من؟ عندك يا وثيق هذا الحديث الطويل، ما هو الشاهد منه في ما نحن بصدده في كتاب التيمم؟ أحسن. أحسنت. قال له: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا هو الشاهد من ذكر الحديث في كتاب التيمم، وفي آخره أنه أعطاه شيئا من الماء ليغتسل، فدل ذلك على مشروعية التيمم الجنابة، ودل أيضا على أن حدث الجنابة لا يرتفع ارتفاعا كليا ولكن ارتفاعا مؤقتا، فإذا وجد الماء لا يزال الشخص مطالبا بأن يغتسل من الجنابة. هذا مهم، معرفة الشاهد من الحديث في الباب الذي يذكره فيه الإمام البخاري، لأن هذا هو فقه الإمام البخاري، فقه الإمام البخاري في تبويباته أو فقه البخاري في أبوابه. طيب، إلهنا سبحانه وتعالى.